الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري رحمه الله: هذا يقصد الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. ولما كانت الدماء الطبيعية للنساء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، لما كان ذلك الأمر كذلك وكان مما يترتب عليه كثير من الأحكام بالنسبة للنساء والرجال على السواء كالصيام والصلاة والجماع والعدة وغير ذلك مما يتعلق بتلك الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، فقد دعت الحاجة عند أهل العلم إلى الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم به. ولأن الاعتماد على الكتاب والسنة فيه طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، ولأن ما عدا الكتاب والسنة فإنما يحتج له لا يحتج به، إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط أن يكون في الكتاب والسنة ما لا يخالف، أو أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالف، وألا يعارضه قول صحابي آخر. فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بالكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منهما لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كلام أهل العلم من الصحابة، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه. فإذا كان في كلام أهل العلم من الصحابة في الكتاب والسنة ما يخالفه يؤخذ بالكتاب والسنة ويطرح قول كل من عارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وإذا كان في الكتاب والسنة الحجة فقد وجب ألا يعدل عن الكتاب والسنة لقول أحد من الناس كائنا من كان. فهذا الأمر المهم وهو ما يتعلق بالدماء الطبيعية للنساء من الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك من الأحكام التي هي ماسة للرجال والنساء على السواء وفيها تعلق لكثير من أمور الشرع كالصلاة والصيام والطواف وما يشبه ذلك، ثم ما يتعلق بالجماع والعدة إلى غير ذلك من الأحكام. هذه الأمور ينبغي أن يبحث فيها على ضوء الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه. وإذا تعرضت أقوال الأصحاب رضوان الله عليهم فإنه يطلب الترجيح بين القولين والأخذ بالراجح. ما معنى الحيض وما حكمته؟ الحيض في اللغة هو السالان. تقول: حاض الوادي إذا سال بمائه. فالحيض في أصل اللغة هو السيلان، سيلان الشيء وجريانه هو الحيض لغة. وأيضا له أسماء أخرى كالطمث، فالطمث أيضا من أسماء الحيض وهو الدم، فالطمث الدم. وكذلك للحيض اسم آخر وقد أطلقه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وعنى به ذلك الأمر، وهو ما كتبه الله على بنات آدم وهو الحيض، وهو الضحك. فقد يطلق الضحك ويراد به الحيض، كما قال الله تبارك وتعالى عن سارة زوج إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وامرأته قائمة فضحكت، يعني فحاضت، وكانت قد بلغت من الكبر عتيا. فلما جاءت البشرى لإبراهيم عليه السلام بالولد هي تعجبت، قالت: ألد وأنا عجوز عقيم، وهذا بعلي شيخا وأنا عجوز عقيم. كأنها تقول إنها من الجهتين لا يمكن أن يأتيها من هذا الحمل شيء، فكأنها تتعجب من هذه البشارة، بل إنها صكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. فبشرها الله تبارك وتعالى بالولد، وأخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك الأمر بقوله: وامرأته قائمة فضحكت. وكانت قد مرت بها السن التي تحيض المرأة في مثله، لأنها عجوز عقيم فهي لا تحيض. فلما جاء الحيض تأكدت أن البشرى على وجهها بفضل ربها. فإذا الضحك يمكن أن يطلق أيضا على الحيض، كما قال الله تبارك وتعالى في سارة زوج إبراهيم: وامرأته قائمة فضحكت، يعني فحاضت. ويطلق أيضا القرب كما هو في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنه يطلق على معنيين. فالقرء في القرآن العظيم هو الحيض وهو الطهر، فالفقهاء يستخدمون هذا اللفظ بهذه الصورة وينظرون إلى ما أتى في كتاب الله تبارك وتعالى من هذا اللفظ مفردا ومجموعا، وبين الفقهاء خلاف على هذا الأمر. ولكن القرء في النهاية هو الحيض وهو الطهر أيضا. إذن الحيض في اللغة هو السيلان مطلقا، حاض الوادي يعني سال بالماء الذي فيه، فالسيلان والجريان يسمى حيضا في أصل اللغة. وله أسماء أيضا كما مر: الحيض والطمث والضحك والقرء، كل هذه أسماء للحيض وردت في الشرع. وأما الحيض بالنسبة للشرع فهو دم يحدث للأنثى، دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. فالحيض في الشرع هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة، يعني من غير مرض ولا جرح، ولكن بمقتضى الطبيعة كما خلقها الله تبارك وتعالى بدون سبب، يعني من مرض ولا جرح في أوقات معلومة، لأن الله تبارك وتعالى جعل لذلك حكمة ستبدو إن شاء الله تبارك وتعالى بعد حين. فإذا هذا الحيض دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. السقوط يعني السقط، أن تكون المرأة حاملا ثم تفرغ ما في بطنها لغير تمام، فهذا الدم الطبيعي الذي ينزل من الأنثى من غير مرض ولا جرح ولا سقوط ولا ولادة، بل هو دم طبيعي، هو الذي يسمى بالحيض. وهو هذا الحيض يختلف بحسب حال الأنثى، بحسب تركيبتها، بحسب بنيتها، بحسب قوتها، وبحسب بيئتها. فإن البيئات الحارة سوى البيئات الباردة فيما يتعلق بأمثال هذه الأشياء، سواء كان عند الذكر أم عند الأنثى، وكذلك بالجو. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. الحكمة في هذا الحيض أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن. الجنين في داخل الرحم في طبقاته كما سيأتي وصفها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من هو خارج الرحم، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء. يعني عندما يكون إنسان في مكان يتوسل الناس بوسائل شتى مهما كانت صعبة من أجل توصيل الغذاء إليه، ولكن هذا الجنين في الرحم لا يستطيع أرحم الخلق بهذا الجنين أن يوصل إليه الغذاء. حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم، كالذي يكون في حال من خلق تاما، يعني من ولد فهو يأكل ويهضم، وهذه تنفذ إلى جسمه من طريق السرة، عن طريق الحبل السري يتصل هو بالأوردة والشرايين التي هي لأمه، ثم يأخذ غذاءه جاهزا من غير ما تعب. هي تأكل وهذا الأكل يتحول إلى تلك المواد في أصولها، وهو يصل إليه هذا كله جاهزا من غير عناء. والذي يتخلف بعد ذلك من تلك المخلفات الناتجة عن الهضم للمواد الغذائية يعود إلى دماء أمه، وتقوم هي بعد ذلك بمسألة الإخراج. فتبارك الله أحسن الخالقين. طبقات الرحم للأنثى البالغة. الرحم هو المكان الذي تزرع فيه البويضة بعد تخصيبها ويتم فيه نمو الجنين. يمكن أن يحدث حمل خارج الرحم كما هو معلوم، ولكن هذه مسائل فيها شذوذ واستثناء، ونحن نتكلم عن الحالة التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق عليها في جملة. طبقات رحم الأنثى البالغة ثلاث طبقات. طبقة تسمى طبقة البريتون، وهذه الطبقة تغطي الأحشاء الداخلية وتنزل إلى الحوض فتغطي الرحم من جميع جوانبه، من أمام ومن خلف، لأن الرحم في الحالة العادية عندما يكون في الأنثى البالغة يكون عضو حوضي، يعني هو في الحوض ليس في البطن وإنما في الحوض في الحالة العادية، ويكون مثل البالون، كالبالونة التي لم تنفخ بعد، فتجد لها جداران، جدار أمامي وجدار خلفي، ولو جعلتها مقلوبة إلى أسفل فهذا الجزء الذي يتم فيه النفخ هو المسمى بعنق الرحم تقريبا، يعني على سبيل التقريب. ثم تكون البالونة مثل الرحم تماما، الجدار الأمامي والجدار الخلفي ملتصقان، ولا تجد هذا السمك بالنسبة للرحم في الحالة العادية، يعني من غير ما حمل لا تجد هذا الرحم يساوي شيئا فيما يتعلق بالوزن وفيما يتعلق أيضا بالتجويف الذي يكون بين الجدارين. طبقة التي هي في الخارج تغطي كل جسم الرحم ما عدا عنق الرحم، تسمى طبقة البريتون، طبقة رقيقة جدا تغطي الأحشاء الداخلية. وأنت تسمع كثيرا أن فلانا أصيب بالزائدة، التهاب الزائدة الدودية، فلما لم يعالج معالجة مباشرة ومضى عليه وقت أصيب بالتهاب بريتوني، فهذا البريتون يغطي جسم الرحم ما عدا عنق الرحم. هذه الطبقة الأولى. الطبقة العضلية، هذه الطبقة بعد الطبقة البروتونية البروتون من الخارج، ثم الطبقة العضلية للرحم، مجموعة من العضلات غير الإرادية لا تتحكم فيها المرأة، وخاصة عند الولادة لأنها تعمل على أقصى ما يمكن من العمل عند الولادة. سمكها 5 سنتيمترات تقريبا، وتشمل بذاتها 3 طبقات من الألياف العضلية، 3 طبقات طولية ودائرية ومائلة، وهي قوية جدا. وهذا هو الذي يحدث الألم، ألم الطلق عند الانقباض. فالطلق ما هو في النهاية إلا انقباض عضلات الرحم من أجل دفع ما فيه، هذا هو الطلق، وهذا هو سبب الألم الشديد جدا والرهيب الذي تحس به المرأة عند مسألة الولادة. عندما تأتي الطلقة، الطلقة ما هي إلا انقباض عضلات الرحم من أجل أن تدفع ما فيه، من أجل أن تدفع ما في الرحم. هذه الطبقة العضلية هي ثلاثية كما مر من حيث الألياف العضلية، وهي سمكها 5 سنتيمترات تقريبا. الطبقة المخاطية من الداخل، وهي التي يتم فيها مسألة الحيض. الطبقة المخاطية تكون الغشاء المبطن للرحم. فالآن تتصور طبقة البريتون من الخارج، ثم الطبقة العضلية، وطبقة داخلية. هذه الطبقة الداخلية من الداخل، لأن الرحم له تجويف، فهذه الطبقة من الداخل طبقة مخاطية، غشاء مبطن للرحم مكون من طبقات، وهذه الطبقات تتخللها أوعية دموية وغدد رحمية، يعني غدد من غدد الرحم كثيرة. الرحم يقع في النهاية تحت تأثير الهرمونات، وأشد هذه الطبقات تأثرا بتلك الهرمونات هي الغشاء المبطن للرحم، الغشاء المبطن للرحم. الآن هناك ما يسمى بالغشاء المبطن للرحم، في أوعية دموية كثيرة، وفي ما يسمى بالغدد الرحمية. تبدأ الدورة عند المرأة بعد الحيض مباشرة، يعني بعد انقطاع الدم وبعد الطهر تبدأ الدورة. فيقع الرحم تحت تأثير هرمون، والهرمون هو مادة تفرز من غدد تسمى بالغدد الصماء، وهذه الغدد تفرز إفرازاتها المسمى بالهرمونات في الدم مباشرة. وأما الغدد غير الصماء فهي تفرز في الخارج، مثل الغدد اللعابية تفرز في الفم، وأما هذه الغدد الصماء فإنها تفرز إفرازاتها في الدماء مباشرة. وهذا من الإعجاز العظيم جدا الذي لا يمكن أن يتصوره الإنسان. يعني ما من إنسان، ما من ذكر ولا أنثى، إلا وعنده من الإفرازات الهرمونية ما يتعلق بالذكورة والأنوثة معا. ولكن نسبة الإفرازات الأنثوية عند الرجل تكون ضئيلة للغاية، ونسبة الإفرازات الذكورية عند المرأة تكون قليلة للغاية. إذا وقع اختلال في هذا الأمر يحدث خلل عظيم جدا في البنية الإنسانية. فلو زادت الهرمونات الأنثوية في الذكر يمكن في المنتهى أن يصير إلى حد الأنثى، والمرأة إذا زادت عندها الهرمونات الذكرية تصبح مسترجلة، يعني تجد قد نبت لها شارب، شارب حقيقي كالرجل تماما، وكذلك تنبت لها لحية وإن كانت أخف من لحية الرجل، ويضمر عندها الثديان، ويحدث عندها اختلاف في الظاهر عن الأنثى تقترب به من الرجل. فهذه الهرمونات هي التي تؤثر في الرحم. تبدأ الدورة بعد الحيض مباشرة تحت تأثير هرمون يسمى هرمون الاستروجين. هذا الهرمون ينمو غشاء الرحم به من 0.5 ملليمتر إلى 5 ملليمتر في مرحلة تسمى مرحلة النمو، من 0.5 ملليمتر. هذا الغشاء الرحمي في الداخل يكون سمكه 0.5 ملليمتر. تحت تأثير هذا الهرمون يصل إلى 0.5 سنتيمتر إلى 5 ملليمتر، وتنمو الأوعية الدموية نمو كبير جدا. أنت تعرف أنه إذا كان هناك أنبوب، وهذا الأنبوب مثل الأنبوب المطاطي ولكنه يطول في حيز ضيق، فإنه يلتوي على نفسه، يحدث فيه تعرجات، كلما طال والحيز ضيق حصلت تعرجات فيه، فتصير لولبية الشكل من فرط طولها. هذه الأوعية الدموية تحت تأثير هذا الهرمون مباشرة بعد انقطاع الحيض وبداية الطهر تبدأ الدورة، ويبدأ إفراز هذا الهرمون، هرمون النمو عند الأنثى في هذا الموضوع، فتنمو به تلك الأوعية الدموية في الغشاء المبطن للرحم حتى إنه يصل من نصف مليمتر إلى 5 مليمترات. تأتي بعد ذلك مرحلة الإفراز. الغشاء المبطن للرحم ينمو من 5 مليمتر إلى 8 مليمترات، تكثر الغدد الرحمية ويصبح الغشاء أكثر تماسكا من جهة السطح من الخارج، ولكنه إسفنجي القوام من الداخل من ناحية جدار الرحم. عند حدوث الحمل يتفتت غشاء الرحم المبطن بالدماء والغدد ويفرز عند عدم حدوث حمل. يعني إذا لم يحدث حمل تجد أن هذا الغشاء يتفتت، ثم ينزل هذا الغشاء نفسه، هذا الغشاء نفسه ينزل مع بعض الأوعية التي تهتكت من أثر هذا الانهدام الذي حصل في الغشاء المبطن للرحم من الداخل، وينزل وأنت تعلم أنه هناك ما دام هناك أوعية أوردة وشرايين فلا بد أن يحدث نزف لبعض هذه الدماء، فهذا هو الحيض الذي يحدث للمرأة وتبدأ به مرحلة جديدة عندما ينزل هذا الدم. هذا الدم الذي ينزل هو الحيض، يختلف باختلاف كل أنثى ولا تجد له صفات من حيث الزمان الذي يأتيها ولا القوام الذي يكون عليه ولا الكم، لا تجد له لون من ألوان الثبات الذي لا يتخلف، ولكن يمكن أن يتغير من مرة إلى مرة، ومن الممكن أن يتغير أيضا من عام إلى عام ويتغير مع مرور الأعوام. الكلام في زمن الحيض ومدته في مقامين. السن الذي يتأتى فيه الحيض ما هو؟ يعني هل هناك سن يبدأ فيه الحيض ولا يتخلف عنه، بحيث إنه إذا ما وصلت الأنثى إلى هذا السن نقول قد بدأ المحيض، فإذا ما تأخر يكون هناك سبب، ربما كان سببا مرضيا أم ليست هنالك سن. وكذلك مدة الحيض التي تظل فيها الدماء نازفة وينزل مع الدماء الجدار المخاطي المبطن للرحم من الداخل، ينهدم وينزل مع الدماء، وهذا هو الذي يكون مع الدماء من تلك الأشياء تظن أنها تجلطات في الدم، والحق أن الدم الذي هو دم الحيض لا يتجلط أصلا، دم الحيض لا يتجلط، وهذا أمر مهم جدا، لأن تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في أن دم الاستحاضة يتجلط، وأما لأنه دم ينزل بسبب غير الحيض غير انهدام جدار الرحم الداخلي، وأما دم الحيض فإنه لا يتخثر، لا يتخثر يعني لا يتجلط، لا يصيبه التجلط، هذا دم الحيض، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجلط، هذا فارق مهم بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قد تظن أن هذا الأمر ليست له قيمة، لا له قيمة عظيمة جدا، لأن المستحاضة تصلي وتصوم وتجامع وتشد على نفسها شيئا وتطوف بالبيت ولا حرج، وأما الحيض فله أحكام أخرى، فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ولا تطوف بالبيت، فهذه أحكام بين هذين الأمرين وهما في المنتهى دماء نازفة من موضع واحد، وربما يشتبه هذا بهذا ولا ينظر كثير من الناس إلى أمثال هذه الأشياء، بل إن هناك أمور من الأمور الخطيرة جدا، هي كبيرة من الكبائر من كبائر الإثم، أن المرأة ربما لا تعرف متى تطهر من حيضها فتظن أنها قد طهرت من حيضها وما زالت حائضا بعده، فتصوم وتصلي وتجامع، والجماع في الحيض كبيرة من كبائر الإثم، من استحل الجماع في الحيض كفر، انظروا، لأنه يصادم نصوص القرآن بالأمر باعتزال النساء في المحيض، وكذلك نصوص السنة النبوية التي هي صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتفق الفقهاء على أن من استحل الجماع في الحيض كفر، لأنه يعاند نصوص الكتاب والسنة الصريحة في هذا الأمر. فينبغي على الرجل وعلى المرأة على السواء أن يتعلم معا هذا الأمر العظيم الذي تترتب عليه هذه الأحكام. السن التي يغلب فيها الحيض هو ما بين 12 سنة، ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، هذه يغلب، هي التي يغلب فيها الحيض، وربما حاضت الأنثى قبل 12 سنة وربما حاضت بعد 50، ولكن الغالب أنها تحيض ما بين 12 و50 سنة،
فالتحيض قبل 12 عند 9 سنوات يمكن أن تحيض في بعض البيئات الحارة، وفوق 50 أيضا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول إنه لا تلد لستين إلا القرشية، لا تلد لستين إلا القرشية، لا تلد لستين إلا القرشية، وهي لا يمكن أن تلد إلا إذا كان التبويض عندها على أتم ما يكون، وإذا كان هنالك تبويض فلا بد أن يكون هنالك حيض لا محال، وإذا فهي جاهزة لاستزراع الجنين في الرحم، فلا تلد لستين إلا القرشية كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يختلف كما مر بحسب حال الأنثى وحسب البيئة والجو. واختلف العلماء رحمهم الله هل للسن التي يتأتى فيها الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، ويكون ما يأتيها قبل هذه السن وبعد هذه السن دم فساد لا دم حيض؟ يعني هل هنالك حد محدود بحيث ان اذا جاء الدم قبل هذه السن للانثى يقال هذا ليس بدم حيض وانما هو دم فساد، وكذلك اذا جاء بعد هذه السن يقال هو دم فساد لا دم حيض؟ اختلف العلماء في هذا الامر اختلافا كبيرا. قال الدارمي بعد ان ذكر الاختلافات رحمه الله كل هذا الذي قالوه خطأ، يقول كل هذا الذي مر هو عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم. إذا وجد الدم لغير ما جرح ولا مرض فهو في أي سن كان يعد حيضا، ولأن كثير من الإناث للأسف الشديد في هذا الزمان تكون الأنثى في مرحلة الحمل أو في مرحلة الرضاع تكون ممن تتعاطى الهرمونات من أجل إيقاف الحيض، من أجل قطع الحيض كما يقال لمنع الحمل. هذه الهرمونات تمتص مع اللبن في الثدي للبنت التي ترضع، فلربما أثر فيها وقد وجد أنه من يمكن من الإناث أن تحيض عند 3 سنوات و4 سنوات لاختلال أمثال هذه المسائل من الناحية الهرمونية. فإذا يقول الدارمي رحمه الله إن كل هذه الاختلافات في السن التي لا يكون الحيض قبل تلك السن حيضا وإنما هو دم فساد، وكذلك بعده لا يكون حيضا وإنما هو دم فساد، كل هذا عنده خطأ. وإذا وجد الدم، إذا وجد الدم من غير ما مرض ولا جرح يقول فهو حيض، وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، هذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، حتى ولو مرت بها 50 سنة وأصبحت فوق 50 من سنها ثم رأت الدم فهي حائض، وكذلك إذا كانت تحت 9 سنوات ورأت الدم فهي حائض أيضا، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجود الدم، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينة وإنما على حسب وجود الدم وانقطاعه، فوجب الرجوع في ذلك إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، لأن الأحكام إنما علقت على وجود الدم وانقطاعه، فلا يجوز أبدا لمسلم أن يذهب إلى غير ما علق الله تبارك وتعالى وجود الأحكام عليه. الله عز وجل علق وجود الأحكام على وجود الدم وانقطاعه، فإذا وجد الدم فالحكم قائم، وإذا لم يوجد الدم فقد انتفى الحكم، فقد علق الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحكام على وجود الدم، فينبغي المصير إلى ذلك. فإذا وجد الدم عند الأنثى ولو تحت 9 سنين فهي حائض، وإذا وجد ولو فوق 50 سنة فهي حائض أيضا بشرط ألا يكون من جرح ولا مرض. وأما التحديد بسن معين فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة ولا دليل على ذلك. إذن السن التي يتأتى فيها الحيض غير منضبطة، وإنما الأمر يدور مع وجود الدم وعدمه، فإذا وجد الدم فهي حائض ولو كانت دون 9 سنين، وإذا ما وجد الدم ولو بلغت 50 أو أكثر فهي حائض أيضا طالما أن الدم قد وجد. فالأمر يدور مع وجود الدم أو عدمه. المقام الثاني هو مدة الحيض، هل له مدة محدودة وقدر مقدور ومقدار زمني لا يختلف؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك أيضا اختلافا كثيرا على نحو 6 أقوال أو 7. يقول ابن المنذر رحمه الله: وقال طائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، ليس له حد، بحيث أنه تضع المرأة في رأسها أنه إذا كان الحيض أقل من 3 أيام فليس بحيض أبدا، ليس لأقله حد، ليس لأقل الحيض حد ولا لأكثره، يعني تضع في رأسها أنه إذا تجاوز 8 أيام فإنه لا يعد حيضا، فهذا أيضا تحديد باطل، ليس لأكثره حد وليس لأقله حد. فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. جعل الله تبارك وتعالى غاية المنع هي الطهر، يعني منع الله تبارك وتعالى الرجل من امرأته حتى تطهر، فإذا غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية سبحانه وتعالى مضي يوم ولا ليلة ولا مضي يومين ولا 3 أيام ولا أكثر ولا أقل، وإنما جعل الله تبارك وتعالى كما ترى يقول: هذا لنا نحن للرجال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فعلق الله تبارك وتعالى الأمر وجعل غاية المنع هي الطهر، الطهر انقطاع الدم، على نحو ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المرأة أحيانا لا تعلم متى ولا كيف تطهر، يعني كيف تعرف المرأة نهاية حيضها، كيف تعرف المرأة نهاية الحيض، كيف تعرف المرأة أنها طهرت من حيضها. عند المرأة أمران تعرف بهذين الأمران، يعني بواحد منهما أو بهما معا، أنها قد طهرت من حيضها وأنها قد أصبحت طاهرا، يلزمها ما يلزم الطاهر من الصيام ومن الصلاة ومن حل الجماع ومن الطواف بالبيت الحرام إلى غير ذلك من الأحكام. متى تعرف المرأة نهاية حيضها؟ تعرف بالطريقة الأولى، وهي نزول القصة البيضاء. إذا رأت المرأة ما يسميه العلماء بالقصة البيضاء فقد طهرت. ما القصة البيضاء؟ القصة البيضاء هي ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، يعني عندما تأتي بالجير، الجص والجير، عندما تأتي بالجير وتجعله في إناء وتضع عليه ماء، الماء الذي يكون فوق ماء الجير تجد فيه بياض، ولكن بياض مشوب، يعني هو ليس بياضا خالصا، تتصوره يشبه ماء الجص، هذه القصة البيضاء. إذا وجدت المرأة القصة البيضاء فقد طهرت. فإذا هذا أمر مهم، بفرض أنها وجدت القصة البيضاء قبل أذان الفجر بلحظة، يلزمها الصيام وعليها أن تصلي، هذه أمور مهمة جدا. إذا وجدت الطهرة قبل أذان الفجر فقد لزمها اليوم وعليها أن تصوم، فإذا لم تكن عالمة بكيفية طهرها ولا بما يحل لها ويحرم عليها، هذا والله هو الشقاء الأعظم. المرأة تعرف نهاية حيضها بنزول القصة البيضاء، قصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض يتبع الحيض، يعني بعد انقطاع الدم، بعد السطرة، بعد القدرة، يأتي هذا الماء الأبيض، ماء أبيض يشبه ماء الجير، عندما يوضع الجير في الماء، الماء الذي يكون أعلى الجير المترسب في أسفل الإناء، هذا الماء في الأعلى يسمى عند العلماء بالقصة البيضاء، وقد تكون بغير لون البياض، يعني ربما تكون القصة البيضاء بعد انقطاع الدماء وبعد انقطاع الحيض تكون على غير لون البياض، فالمرأة لا تخدع ها هنا، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء، ولا تعجب، فإن النساء كن يبعثن بالدرجة. إيش الدرجة؟ الدرجة هي خرخة نظيفة، هي قطعة من الكرسي من القطن، هي شيء تحتشي به المرأة، تحتشي به المرأة، فكن النساء على عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانت الواحدة تبعث بالدرجة بالدرجة بما تحتشي به بقطعة القماش التي تحتشي بها تبعثها إلى من؟ إلى عائشة رضوان الله عليها لكي تقول لها لقد أصبحت طاهرا أو لا. انظر إلى الدقة في هذا الأمر الخطير، والناس الآن يأخذونه على أنه شيء لا قيمة له، بل إن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم وليس من أهل العلم بسبب يعيبون على أهل العلم أن يجلسوا ليبينوا للناس أحكام الحيض والنفاس، يقولون تشغلون الناس بأحكام الحيض والنفاس. نقول سبحان الله، إذا كانت الواحدة من الصحابيات ومن التابعيات لا تستنكف ولا تستحي أن تأتي بهذا الأمر الخصوص، هو أمر خاص جدا، فإنها خرقة تحتشي، يعني انظر تجعله في داخل، تجعل بعض تلك الدرجة في داخل موطن العفة منه، ثم تأخذ ذلك تبعثه إلى عائشة رضوان الله عليها من أجل أن ترى أثر الحيض فيها، لتقول لها عائشة رضوان الله عليها قد أصبحت الآن طاهرا أو انتظري قليلا. إذن الطريقة الأولى التي تعرف بها المرأة أنها قد انقطع حيضها هي أن ترى القصة البيضاء، ترى القصة البيضاء، ماء أبيض يشبه ماء الجص ماء الجير، عندما يوضع الجير في الماء في الإناء يترسب الجير إلى أسفل ويظل الماء الذي هو ماء الجص بأعلى، فإذا وجدت هذا الماء وجدت القصة البيضاء فقد طهرت، وإذا طهرت ولو قبل الفجر بلحظة فإنها تصوم في نهار رمضان، يجب عليها الصيام لأنها قد أصبحت طاهرة، ولا يضر أنها لم تغتسل بعد، هذا لا حرج فيه. تقول عائشة رضوان الله عليها إن هذا شبيه بما يحدث للجنب، تقول كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، لأن الاحتلام من الشيطان والشيطان لا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربما جامع بليل وأذن عليه الفجر صلى الله عليه وسلم وهو ما زال جنبا، فيغتسل صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر ثم يذهب للصلاة صلى الله عليه وسلم ويصوم، فلا حرج أن يبلغ الإنسان الفجر وأن يمر به الزمان وهو جنب، لا حرج. وكذلك الحائض إذا وجدت الطهرة قبل دخول الوقت، يعني قبل أن يؤذن للصبح، إذا وجدت الطهر ولو بلحظة واحدة وجدت القصة البيضاء التي نقول فإنها حينئذ يلزمها أن تصوم، وإذا لم تصم فهي عاصية لربها جل وعلا لأنها تفطر في يوم من أيام رمضان بغير عذر وعليها القضاء بعد انقضاء شهر رمضان. أما الأمر الثاني الذي تعرف به المرأة أنها قد انتهت حيضتها فهو ما يسميه العلماء بالجفوف، الجفوف الجفوف. الأول القصة البيضاء، يعني معذرة مصطلحات جديدة علينا ولكن نحاول، هذا هو العلم، فلنحاول أن نتعلم شيئا فشيئا، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. القصة البيضاء ثم الجفوف. ما الجفوف؟ هو أن تدخل المرأة خرقة أو قطنة في محل العفة منها ثم تخرجها فتجدها جافة، هو الجفوف، فتجدها جافة ليس عليها شيء، لا من الدم ولا من الكدرة ولا من الصفرة، لا شيء، وإنما تجدها جافة. فإذا السن التي يتأتى فيها الحيض ليس لها قدر معلوم، ولكن متى وجد الدم فهي حائض، ولو قبل 9 سنوات ولو بعد 50، وأما في مدة الحيض فكذلك الشأن أيضا ليس له قدر معلوم، طالما وجد الدم، طالما أن هذا الدم ليس من مرض ولا من جرح وإنما هو مدفوق مدفوع من الرحم، ومعلوم دم الحيض، معلوم دم الحيض هو أسود محترق وفيه تلك البقايا من جدار الرحم التي تهدمت عندما تهدم جدار الرحم الداخلي لتوقف الهرمون الذي يسمى بهرمون النمو فجأة، فتنقطع الدماء عن الوصول إلى ذلك الغشاء فيحدث ما يسمى فيه بالموت أو بالنكروزس، وحينئذ عندما يموت هذا الغشاء لابد أن يتهدم وتنزل معه تلك الدماء من أجل أن تعد الأرض من أجل أن تعد الأرض بعد ذلك لبدر جديد إن كان، لبدر جديد إن كان. فالأرض تعد بدورة معلومة قدرها الله رب العالمين، لأن ربك تبارك وتعالى يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فنسأل الله أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في أحكام شرع ربنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري رحمه الله: هذا، يقصد الحيض، شيء كتبه الله على بنات آدم. ولما كانت الدماء الطبيعية للنساء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، لما كان ذلك الأمر كذلك وكان مما يترتب عليه كثير من الأحكام بالنسبة للنساء والرجال على السواء كالصيام والصلاة والجماع والعدة وغير ذلك مما يتعلق بتلك الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، فقد دعت الحاجة عند أهل العلم إلى الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها. ولأن الاعتماد على الكتاب والسنة فيه طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، ولأن ما عدا الكتاب والسنة فإنما يحتج له لا يحتج به، إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط أن يكون في الكتاب والسنة ما لا يخالفه، أو أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وألا يعارضه قول صحابي آخر. فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بالكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منهما، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كلام أهل العلم من الصحابة، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه. فإذا كان في كلام أهل العلم من الصحابة في الكتاب والسنة ما يخالفه يؤخذ بالكتاب والسنة، ويطرح قول كل من عارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وإذا كان في الكتاب والسنة الحجة فقد وجب ألا يعدل عن الكتاب والسنة لقول أحد من الناس كائنا من كان. فهذا الأمر المهم وهو ما يتعلق بالدماء الطبيعية للنساء من الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك من الأحكام التي هي ماسة للرجال والنساء على السواء وفيها تعلق لكثير من أمور الشرع كالصلاة والصيام والطواف وما يشبه ذلك ثم ما يتعلق بالجماع والعدة إلى غير ذلك من الأحكام. هذه الأمور ينبغي أن يبحث فيها على ضوء الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه. وإذا تعرضت أقوال الأصحاب رضوان الله عليهم فإنه يطلب الترجيح بين القولين والأخذ بالراجح. ما معنى الحيض وما حكمته؟ الحيض في اللغة هو السالان، تقول حاض الوادي إذا سال بمائه. فالحيض في أصل اللغة هو السيلان، سيلان الشيء وجريانه هو الحيض لغة. وأيضا له أسماء أخرى كالطمث، فالطمث أيضا من أسماء الحيض وهو الدم، فالطمث الدم. وكذلك للحيض اسم آخر وقد أطلقه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وعنى به ذلك الأمر وهو ما كتبه الله على بنات آدم وهو الحيض وهو الضحك. فقد يطلق الضحك ويراد به الحيض كما قال الله تبارك وتعالى عن سارة زوج إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وامرأته قائمة فضحكت يعني فحاضت وكانت قد بلغت من الكبر عتيا. فلما جاءت البشرى لإبراهيم عليه السلام بالولد هي تعجبت، قالت ألد وأنا عجوز عقيم وهذا بعلي شيخا وأنا عجوز عقيم، كأنها تقول إنها من الجهتين لا يمكن أن يأتيها من هذا الحمل شيء، فكأنها تتعجب من هذه البشارة بل إنها صكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فبشرها الله تبارك وتعالى بالولد وأخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك الأمر بقوله وامرأته قائمة فضحكت، وكانت قد مرت بها السن التي تحيض المرأة في مثله لأنها عجوز عقيم فهي لا تحيض. فلما جاء الحيض تأكدت أن البشرى على وجهها بفضل ربها. فإذا الضحك يمكن أن يطلق أيضا على الحيض كما قال الله تبارك وتعالى في سارة زوج إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت يعني فحاضت. ويطلق أيضا القرء كما هو في كتاب الله تبارك وتعالى ولكنه يطلق على معنيين. فالقرء في القرآن العظيم هو الحيض وهو الطهر، فالفقهاء يستخدمون هذا اللفظ بهذه الصورة وينظرون إلى ما أتى في كتاب الله تبارك وتعالى من هذا اللفظ مفردا ومجموعا، وبين الفقهاء خلاف على هذا الأمر، ولكن القرء في النهاية هو الحيض وهو الطهر أيضا. إذن الحيض في اللغة هو السيلان مطلقا، حاض الوادي يعني سال بالماء الذي فيه، فالسيلان والجريان يسمى حيضا في أصل اللغة. وله أسماء أيضا كما مر، الحيض والطمط والضحك والقرء، كل هذه أسماء للحيض وردت في الشرع. وأما الحيض بالنسبة للشرع فهو دم يحدث للأنثى، دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. فالحيض في الشرع هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة يعني من غير مرض ولا جرح، ولكن بمقتضى الطبيعة كما خلقها الله تبارك وتعالى بدون سبب يعني من مرض ولا جرح في أوقات معلومة.
لأن الله تبارك وتعالى جعل لذلك حكمة ستبدو إن شاء الله تبارك وتعالى بعد حين. فإذا هذا الحيض دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. السقوط يعني السقط، أن تكون المرأة حاملا ثم تفرغ ما في بطنها لغير تمام. فهذا الدم الطبيعي الذي ينزل من الأنثى من غير مرض ولا جرح ولا سقوط ولا ولادة، بل هو دم طبيعي، هو الذي يسمى بالحيض. وهو هذا الحيض يختلف بحسب حال الأنثى، بحسب تركيبتها، بحسب بنيتها، بحسب قوتها، وبحسب بيئتها. فإن البيئات الحارة سوى البيئات الباردة فيما يتعلق بأمثال هذه الأشياء، سواء كان عند الذكر أم عند الأنثى، وكذلك بالجو. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. الحكمة في هذا الحيض أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن. الجنين في داخل الرحم في طبقاته كما سيأتي وصفها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من هو خارج الرحم، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء. يعني عندما يكون إنسان في مكان يتوسل الناس بوسائل شتى مهما كانت صعبة من أجل توصيل الغذاء إليه، ولكن هذا الجنين في الرحم لا يستطيع أرحم الخلق بهذا الجنين أن يوصل إليه الغذاء. حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم، كالذي يكون في حال من خلق تاما، يعني من ولد فهو يأكل ويهضم، وهذه تنفذ إلى جسمه من طريق السرة، عن طريق الحبل السري يتصل هو بالأوردة والشرايين التي هي لأمه، ثم يأخذ غذاءه جاهزا من غير ما تعب. هي تأكل وهذا الأكل يتحول إلى تلك المواد في أصولها، وهو يصل إليه هذا كله جاهزا من غير عناء. والذي يتخلف بعد ذلك من تلك المخلفات الناتجة عن الهضم للمواد الغذائية يعود إلى دماء أمه، وتقوم هي بعد ذلك بمسألة الإخراج. فتبارك الله أحسن الخالقين. طبقات الرحم للأنثى البالغة. الرحم هو المكان الذي تزرع فيه البويضة بعد تخصيبها ويتم فيه نمو الجنين. يمكن أن يحدث حمل خارج الرحم كما هو معلوم، ولكن هذه مسائل فيها شذوذ واستثناء، ونحن نتكلم عن الحالة التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق عليها في جملة. طبقات رحم الأنثى البالغة ثلاث طبقات. طبقة تسمى طبقة البريتون، وهذه الطبقة تغطي الأحشاء الداخلية وتنزل إلى الحوض فتغطي الرحم من جميع جوانبه من أمام ومن خلف، لأن الرحم في الحالة العادية عندما يكون في الأنثى البالغة يكون عضو حوضي، يعني هو في الحوض ليس في البطن وإنما في الحوض في الحالة العادية، ويكون مثل البالون كالبالونة التي لم تنفخ بعد، فتجد لها جدارين، لها جداران، جدار أمامي وجدار خلفي، ولو جعلتها مقلوبة إلى أسفل فهذا الجزء الذي يتم فيه النفخ هو المسمى بعنق الرحم تقريبا، يعني على سبيل التقريب. ثم تكون البالونة مثل الرحم تماما، الجدار الأمامي والجدار الخلفي ملتصقان، ولا تجد هذا السمك بالنسبة للرحم في الحالة العادية، يعني من غير ما حمل لا تجد هذا الرحم يساوي شيئا فيما يتعلق بالوزن وفيما يتعلق أيضا بالتجويف الذي يكون بين الجدارين. طبقة التي هي في الخارج تغطي كل جسم الرحم ما عدا عنق الرحم، تسمى طبقة البريتون، طبقة رقيقة جدا تغطي الأحشاء الداخلية وأنت تسمع كثيرا أن فلانا أصيب بالزائدة، التهاب الزائدة الدودية، فلما لم يعالج معالجة مباشرة ومضى عليه وقت أصيب بالتهاب بريتوني، فهذا البريتون يغطي جسم الرحم ما عدا عنق الرحم، هذه الطبقة الأولى. الطبقة العضلية، هذه الطبقة بعد الطبقة البروتونية البريتون من الخارج، ثم الطبقة العضلية للرحم، مجموعة من العضلات غير الإرادية لا تتحكم فيها المرأة، وخاصة عند الولادة لأنها تعمل على أقصى ما يمكن من العمل عند الولادة. سمكها 5 سنتيمترات تقريبا، وتشمل بذاتها 3 طبقات من الألياف العضلية، 3 طبقات طولية ودائرية ومائلة، وهي قوية جدا، وهذا هو الذي يحدث الألم، ألم الطلق عند الانقباض. فالطلق ما هو في النهاية إلا انقباض عضلات الرحم من أجل دفع ما فيه، هذا هو الطلق، وهذا هو سبب الألم الشديد جدا والرهيب الذي تحس به المرأة عند مسألة الولادة. عندما تأتي الطلقة، الطلقة ما هي إلا انقباض عضلات الرحم من أجل أن تدفع ما فيه، من أجل أن تدفع ما في الرحم. هذه الطبقة العضلية هي ثلاثية كما مر من حيث الألياف العضلية، وهي سمكها 5 سنتيمترات تقريبا. طبقة المخاطية من الداخل، وهي التي يتم فيها مسألة الحيض. طبقة المخاطية تكون الغشاء المبطن للرحم. فالآن تتصور طبقة البريتون من الخارج، ثم الطبقة العضلية، وطبقة داخلية. هذه الطبقة الداخلية من الداخل، لأن الرحم له تجويف، فهذه الطبقة من الداخل طبقة مخاطية، غشاء مبطن للرحم مكون من طبقات، وهذه الطبقات تتخللها أوعية دموية وغدد رحمية، يعني غدد من غدد الرحم كثيرة. الرحم يقع في النهاية تحت تأثير الهرمونات، وأشد هذه الطبقات تأثرا بتلك الهرمونات هي الغشاء المبطن للرحم، الغشاء المبطن للرحم. الآن هناك ما يسمى بالغشاء المبطن للرحم، في أوعية دموية كثيرة، وفي ما يسمى بالغدد الرحمية. تبدأ الدورة عند المرأة بعد الحيض مباشرة، يعني بعد انقطاع الدم وبعد الطهر تبدأ الدورة، فيقع الرحم تحت تأثير هرمون، والهرمون هو مادة تفرز من غدد تسمى بالغدد الصماء، وهذه الغدد تفرز إفرازاتها المسمى بالهرمونات في الدم مباشرة، وأما الغدد غير الصماء فهي تفرز في الخارج مثل الغدد اللعابية تفرز في الفم، وأما هذه الغدد الصماء فإنها تفرز إفرازاتها في الدماء مباشرة، وهذا من الإعجاز العظيم جدا الذي لا يمكن أن يتصوره الإنسان. يعني ما من إنسان، ما من ذكر ولا أنثى، إلا وعنده من الإفرازات الهرمونية ما يتعلق بالذكورة والأنوثة معا، ولكن نسبة الإفرازات الأنثوية عند الرجل تكون ضئيلة للغاية، ونسبة الإفرازات الذكورية عند المرأة تكون قليلة للغاية. إذا وقع اختلال في هذا الأمر يحدث خلل عظيم جدا في البنية الإنسانية، فلو زادت الهرمونات الأنثوية في الذكر يمكن في المنتهى أن يصير إلى حد الأنثى، والمرأة إذا زادت عندها الهرمونات الذكرية تصبح مسترجلة، يعني تجد قد نبت لها شارب حقيقي كالرجل تماما، وكذلك تنبت لها لحية وإن كانت أخف من لحية الرجل، ويضمر عندها الثديان، ويحدث عندها اختلاف في الظاهر عن الأنثى تقترب به من الرجل. فهذه الهرمونات هي التي تؤثر في الرحم. تبدأ الدورة بعد الحيض مباشرة تحت تأثير هرمون يسمى هرمون الاستروجين. هذا الهرمون ينمو غشاء الرحم به من 0.5 ملليمتر إلى 5 ملليمتر في مرحلة تسمى مرحلة النمو، من 0.5 ملليمتر. هذا الغشاء الرحمي في الداخل يكون سمكه 0.5 ملليمتر، تحت تأثير هذا الهرمون يصل إلى 0.5 سنتيمتر إلى 5 ملليمتر، وتنمو الأوعية الدموية نمو كبير جدا. أنت تعرف أنه إذا كان هناك أنبوب، وهذا الأنبوب مثل الأنبوب المطاطي، ولكنه يطول في حيز ضيق فإنه يلتوي على نفسه، يحدث فيه تعرجات، كلما طال والحيز ضيق حصلت تعرجات فيه فتصير لولبية الشكل من فرط طولها. هذه الأوعية الدموية تحت تأثير هذا الهرمون مباشرة بعد انقطاع الحيض وبداية الطهر تبدأ الدورة ويبدأ إفراز هذا الهرمون، هرمون النمو عند الأنثى في هذا الموضوع، فتنمو به تلك الأوعية الدموية في الغشاء المبطن للرحم حتى إنه يصل من نصف مليمتر إلى 5 مليمترات. تأتي بعد ذلك مرحلة الإفراز. الغشاء المبطن للرحم ينمو من 5 مليمتر إلى 8 مليمترات، تكثر الغدد الرحمية ويصبح الغشاء أكثر تماسكا من جهة السطح من الخارج، ولكنه إسفنجي القوام من الداخل من ناحية جدار الرحم. عند حدوث الحمل يتفتت غشاء الرحم المبطن بالدماء والغدد ويفرز عند عدم حدوث حمل. يعني إذا لم يحدث حمل تجد أن هذا الغشاء يتفتت، ثم ينزل هذا الغشاء نفسه، هذا الغشاء نفسه ينزل مع بعض الأوعية التي تهتكت من أثر هذا الانهدام الذي حصل في الغشاء المبطن للرحم من الداخل، وينزل وأنت تعلم أنه هناك مدام هناك أوعية أوردة وشرايين فلا بد أن يحدث نزف لبعض هذه الدماء، فهذا هو الحيض الذي يحدث للمرأة وتبدأ به مرحلة جديدة عندما ينزل هذا الدم. هذا الدم الذي ينزل هو الحيض، يختلف باختلاف كل أنثى ولا تجد له صفات من حيث الزمان الذي يأتيها ولا القوام الذي يكون عليه ولا الكم، لا تجد له لون من ألوان الثبات الذي لا يتخلف، ولكن يمكن أن يتغير من مرة إلى مرة، ومن الممكن أن يتغير أيضا من عام إلى عام ويتغير مع مرور الأعوام. الكلام في زمن الحيض ومدته في مقامين. السن الذي يتأتى فيه الحيض ما هو؟ يعني هل هناك سن يبدأ فيه الحيض ولا يتخلف عنه، بحيث إنه إذا ما وصلت الأنثى إلى هذا السن نقول قد بدأ المحيض، فإذا ما تأخر يكون هناك سبب، ربما كان سببا مرضيا أم ليست هنالك سن. وكذلك مدة الحيض التي تظل فيها الدماء نازفة وينزل مع الدماء الجدار المخاطي المبطن للرحم من الداخل، ينهدم وينزل مع الدماء، وهذا هو الذي يكون مع الدماء من تلك الأشياء تظن أنها تجلطات في الدم، والحق أن الدم الذي هو دم الحيض لا يتجلط أصلا، دم الحيض لا يتجلط، وهذا أمر مهم جدا، لأن تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في أن دم الاستحاضة يتجلط، وأما لأن دم ينزل بسبب غير الحيض غير انهدام جدار الرحم الداخلي، وأما دم الحيض فإنه لا يتخثر، لا يتخثر يعني لا يتجلط، لا يصيبه التجلط، هذا دم الحيض، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجلط. هذا فارق مهم بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قد تظن أن هذا الأمر ليست له قيمة، لا، له قيمة عظيمة جدا، لأن المستحاضة تصل وتصوم وتجامع وتشد على نفسها شيئا وتطوب بالبيت ولا حرج، وأما الحيض فله أحكام أخرى، فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ولا تطوب بالبيت، فهذه أحكام بين هذين الأمرين وهما في المنتهى دماء نازفة من موضع واحد، وربما يشتبه هذا بهذا ولا ينظر كثير من الناس إلى أمثال هذه الأشياء، بل إن هناك أمور من الأمور الخطيرة جدا، هي كبيرة من الكبائر ومن كبائر الإثم، أن المرأة ربما لا تعرف متى تطهر من حيضها فتظن أنها قد طهرت من حيضها وما زالت حائضا بعده، فتصوم وتصلي وتجامع، والجماع في الحيض كبيرة من كبائر الإثم، من استحل الجماع في الحيض كفر، انظروا، لأنه يصادم نصوص القرآن بالأمر باعتزال النساء في المحيض، وكذلك نصوص السنة النبوية التي هي صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتفق الفقهاء على أن من استحل الجماعة في الحيض كفر، لأنه يعاند نصوص الكتاب والسنة الصريحة في هذا الأمر. فينبغي على الرجل وعلى المرأة على السواء أن يتعلم معا هذا الأمر العظيم الذي تترتب عليه هذه الأحكام. السن التي يغلب فيها الحيض هو ما بين 12 سنة، ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، هذه يغلب، هي التي يغلب فيها الحيض. وربما حاضت الأنثى قبل 12 سنة، وربما حاضت بعد 50، ولكن الغالب أنها تحيض ما بين 12 و50 سنة. قد تحيض قبل 12 عند 9 سنوات يمكن أن تحيض في بعض البيئات الحارة، وفوق 50 أيضا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول إنه لا تلد ل60 إلا القرشية، لا تلد ل60 إلا القرشية، لا تلد ل60 إلا القرشية، وهي لا يمكن أن تلد إلا إذا كان التبويض عندها على أتم ما يكون، وإذا كان هنالك تبويض فلا بد أن يكون هنالك حيض لا محال، وإذا فهي جاهزة لاستزراع الجنين في الرحم، فلا تلد ل60 إلا القرشية كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يختلف كما مر بحسب حال الأنثى وحسب البيئة والجو. واختلف العلماء رحمهم الله هل للسن التي يتأتى فيها الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، ويكون ما يأتيها قبل هذه السن وبعد هذه السن دم فساد لا دم حيض؟ يعني هل هنالك حد محدود بحيث أن إذا جاء الدم قبل هذه السن للأنثى يقال هذا ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد، وكذلك إذا جاء بعد هذه السن يقال هو دم فساد لا دم حيض؟ اختلف العلماء في هذا الأمر اختلافا كبيرا. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات رحمه الله: كل هذا الذي قالوا خطأ، يقول كل هذا الذي مر هو عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم. إذا وجد الدم لغير ما جرح ولا مرض فهو في أي سن كان يعد حيضا، ولأن كثير من الإناث للأسف الشديد في هذا الزمان تكون الأنثى في مرحلة الحمل أو في مرحلة الرضاع تكون ممن تتعاطى الهرمونات من أجل إيقاف الحيض، من أجل قطع الحيض كما يقال لمنع الحمل. هذه الهرمونات تمتص مع اللبن في الثدي للبنت التي ترضع، فلربما أثر فيها وقد وجد أنه من يمكن من الإناث أن تحيض عند 3 سنوات و4 سنوات لاختلال أمثال هذه المسائل من الناحية الهرمونية. فإذا يقول الدارمي رحمه الله إن كل هذه الاختلافات في السن التي لا يكون الحيض قبل تلك السن حيضا وإنما هو دم فساد، وكذلك بعده لا يكون حيضا وإنما هو دم فساد، كل هذا عنده خطأ. إذا وجد الدم، إذا وجد الدم من غير ما مرض ولا جرح يقول فهو حيض، وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، هذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، حتى ولو مرت بها 50 سنة وأصبحت فوق 50 من سنها ثم رأت الدم فهي حائض، وكذلك إذا كانت تحت 9 سنوات ورأت الدم فهي حائض أيضا، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجود الدم، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينة وإنما على حسب وجود الدم وانقطاعه، فوجب الرجوع في ذلك إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، لأن الأحكام إنما علقت على وجود الدم وانقطاعه، فلا يجوز أبدا لمسلم أن يذهب إلى غير ما علق الله تبارك وتعالى وجود الأحكام عليه. الله عز وجل علق وجود الأحكام على وجود الدم وانقطاعه، فإذا وجد الدم فالحكم قائم، وإذا لم يوجد الدم فقد انتفى الحكم، فقد علق الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحكام على وجود الدم، فينبغي المصير إلى ذلك. فإذا وجد الدم عند الأنثى ولو تحت 9 سنين فهي حائض، وإذا وجد ولو فوق 50 سنة فهي حائض أيضا بشرط ألا يكون من جرح ولا مرض. وأما التحديد بسن معين فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة ولا دليل على ذلك. إذن السن التي يتأتى فيها الحيض غير منضبطة، وإنما الأمر يدور مع وجود الدم وعدمه. فإذا وجد الدم فهي حائض ولو كانت دون 9 سنين، وإذا ما وجد الدم ولو بلغت 50 أو أكثر فهي حائض أيضا طالما أن الدم قد وجد. فالأمر يدور مع وجود الدم أو عدمه. المقام الثاني هو مدة الحيض، هل له مدة محدودة وقدر مقدور ومقدار زمني لا يختلف؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك أيضا اختلافا كثيرا على نحو 6 أقوال أو 7. يقول ابن المنذر رحمه الله: وقال طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، ليس له حد، بحيث أنه تضع المرأة في رأسها أنه إذا كان الحيض أقل من 3 أيام فليس بحيض أبدا، ليس لأقله حد، ليس لأقل الحيض حد ولا لأكثره، يعني تضع في رأسها أنه إذا تجاوز 8 أيام فإنه لا يعد حيضا، فهذا أيضا تحديد باطل، ليس لأكثره حد وليس لأقله حد. فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. جعل الله تبارك وتعالى غاية المنع هي الطهر، يعني منع الله تبارك وتعالى الرجل من امرأته حتى تطهر، فإذا غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية سبحانه وتعالى مضي يوم ولا ليلة ولا مضي يومين ولا 3 أيام ولا أكثر ولا أقل، وإنما جعل الله تبارك وتعالى كما ترى يقول هذا لنا نحن للرجال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فعلق الله تبارك وتعالى الأمر وجعل غاية المنع هي الطهر، الطهر انقطاع الدم، على نحو ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المرأة أحيانا لا تعلم متى ولا كيف تطهر، يعني كيف تعرف المرأة نهاية حيضها، كيف تعرف المرأة نهاية الحيض، كيف تعرف المرأة أنها طهرت من حيضها. عند المرأة أمران تعرف بهذين الأمران، يعني بواحد منهما أو بهما معا، أنها قد طهرت من حيضها وأنها قد أصبحت طاهرا، يلزمها ما يلزم الطاهر من الصيام ومن الصلاة ومن حل الجماع ومن الطواف بالبيت الحرام إلى غير ذلك من الأحكام. متى تعرف المرأة نهاية حيضها؟ تعرف بالطريقة الأولى، وهي نزول القصة البيضاء. إذا رأت المرأة ما يسميه العلماء بالقصة البيضاء فقد طهرت. ما القصة البيضاء؟ القصة البيضاء هي ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، يعني عندما تأتي بالجير، الجص والجير، عندما تأتي بالجير وتجعله في إناء وتضع عليه ماء، الماء الذي يكون فوق ماء الجير تجد فيه بياض، ولكن بياض مشوب، يعني هو ليس بياضا خالصا، تتصوره يشبه ماء الجص، هذه القصة البيضاء. إذا وجدت المرأة القصة البيضاء فقد طهرت. فإذا هذا أمر مهم، بفرض أنها وجدت القصة البيضاء قبل أذان الفجر بلحظة يلزمها الصيام وعليها أن تصلي، هذه أمور مهمة جدا. إذا وجدت الطهرة قبل أذان الفجر فقد لزمها اليوم وعليها أن تصوم، فإذا لم تكن عالمة بكيفية طهرها ولا بما يحل لها ويحرم عليها فهذا والله هو الشقاء الأعظم. المرأة تعرف نهاية حيضها بنزول القصة البيضاء، قصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض يتبع الحيض، يعني بعد انقطاع الدم، بعد الصفرة، بعد القدرة، يأتي هذا الماء الأبيض، ماء أبيض يشبه ماء الجير، عندما يوضع الجير في الماء، الماء الذي يكون أعلى الجير المترسب في أسفل الإناء، هذا الماء في الأعلى يسمى عند العلماء بالقصة البيضاء، وقد تكون بغير لون البياض، يعني ربما تكون القصة البيضاء بعد انقطاع الدماء وبعد انقطاع الحيض تكون على غير لون البياض، فالمرأة لا تخدع ها هنا، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء. ولا تعجب، فإن النساء كن يبعثن بالدرجة. إيش الدرجة؟ الدرجة هي خرخة نظيفة، هي قطعة من الكرسي من القطن، هي شيء تحتشي به المرأة، تحتشي به المرأة. فكن النساء على عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانت الواحدة تبعث بالدرجة، بالدرجة بما تحتشي به، بقطعة القماش التي تحتشي بها تبعثها إلى من؟ إلى عائشة رضوان الله عليها، لكي تقول لها لقد أصبحت طاهرا أو لا. انظر إلى الدقة في هذا الأمر الخطير، والناس الآن يأخذونه على أنه شيء لا قيمة له، بل إن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم وليس من أهل العلم بسبب يعيبون على أهل العلم أن يجلسوا ليبينوا للناس أحكام الحيض والنفاس، يقولون تشغلون الناس بأحكام الحيض والنفاس. نقول سبحان الله، إذا كانت الواحدة من الصحابيات ومن التابعيات لا تستنكف ولا تستحي أن تأتي بهذا الأمر الخصوص، وأمر خاص جدا، فإنها خرقة تحتشي، يعني انظر تجعله في داخل، تجعل بعض تلك الدرجة في داخل موطن العفة منه، ثم تأخذ ذلك تبعثه إلى عائشة رضوان الله عليها من أجل أن ترى أثر الحيض فيها، لتقول لها عائشة رضوان الله عليها قد أصبحت الآن طاهرا أو انتظري قليلا. إذن الطريقة الأولى التي تعرف بها المرأة أنها قد انقطع حيضها هي أن ترى القصة البيضاء، ترى القصة البيضاء، ماء أبيض يشبه ماء الجص، ماء الجير، عندما يوضع الجير في الماء في الإناء يترسب الجير إلى أشكل ويظل الماء الذي هو ماء الجص بأعلى، فإذا وجدت هذا الماء وجدت القصة البيضاء فقد طهرت، وإذا طهرت ولو قبل الفجر بلحظة فإنها تصوم في نهار رمضان، يجب عليها الصيام لأنها قد أصبحت طاهرة، ولا يضر أنها لم تغتسل بعد، هذا لا حرج فيه. تقول عائشة رضوان الله عليها إن هذا شبيه بما يحدث للجنب، تقول كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، لأن الاحتلام من الشيطان والشيطان لا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربما جامع بليل وأذن عليه الفجر صلى الله عليه وسلم وهو ما زال جنبا، فيغتسل صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر ثم يذهب للصلاة صلى الله عليه وسلم ويصوم، فلا حرج أن يبلغ الإنسان الفجر وأن يمر به الزمان وهو جنب، لا حرج. وكذلك الحائض إذا وجدت الطهرة قبل دخول الوقت، يعني قبل أن يؤذن للصبح، إذا وجدت الطهر ولو بلحظة واحدة وجدت القصة البيضاء التي نقول، فإنها حينئذ يلزمها أن تصوم، وإذا لم تصم فهي عاصية لربها جل وعلا، لأنها تفطر في يوم من أيام رمضان بغير عذر، وعليها القضاء بعد انقضاء شهر رمضان. أما الأمر الثاني الذي تعرف به المرأة أنها قد انتهت حيضتها فهو ما يسميه العلماء بالجفوف، الجفوف، الجفوف. الأول القصة البيضاء، يعني معذرة مصطلحات جديدة علينا، ولكن نحاول، هذا هو العلم، فلنحاول أن نتعلم شيئا فشيئا، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. القصة البيضاء ثم الجفوف. ما الجفوف؟ هو أن تدخل المرأة خرقة أو قطنة في محل العفة منها ثم تخرجها فتجدها جافة، هو الجفوف، فتجدها جافة ليس عليها شيء، لا من الدم ولا من الكدرة ولا من الصفرة، لا شيء، وإنما تجدها جافة. فإذا السن التي يتأتى فيها الحيض ليس لها قدر معلوم، ولكن متى وجد الدم فهي حائض، ولو قبل 9 سنوات ولو بعد 50، وأما في مدة الحيض فكذلك الشأن أيضا ليس له قدر معلوم، طالما وجد الدم، طالما أن هذا الدم ليس من مرض ولا من جرح وإنما هو مدفوق مدفوع من الرحم، ومعلوم دم الحيض، معلوم دم الحيض هو أسود محترق، وفيه تلك البقايا من جدار الرحم التي تهدمت عندما تهدم جدار الرحم الداخلي لتوقف الهرمون الذي يسمى بهرمون النمو فجأة، فتنقطع الدماء عن الوصول إلى ذلك الغشاء فيحدث ما يسمى فيه بالموت أو بالنكروزس، وحينئذ عندما يموت هذا الغشاء لابد أن يتهدم وتنزل معه تلك الدماء من أجل أن تعد الأرض، من أجل أن تعد الأرض بعد ذلك لبدر جديد إن كان، لبدر جديد إن كان. فالأرض تعد بدورة معلومة قدرها الله رب العالمين، لأن ربك تبارك وتعالى يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فنسأل الله أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في أحكام شرع ربنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.